قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، كثير من الناس يقارن في سيره إلى الله عز وجل بين الدنيا وبين الآخرة، ونرى أن الطرق تتفرق بالناس، فنرى أن منهم يرضى بالدنيا دون الآخرة، وأن منهم من يرضى بالآخرة دون الدنيا، وأن منهم من يأخذ حظا من الدنيا وحظا من الآخرة. وهذه معادلة صعبة قل من يضبطها، فإن العبد خلق للآخرة لا للدنيا، خلق لجنة عرضها السماوات والأرض، وجعل الله عز وجل له الدنيا دار بلاء ودار اختبار ودار امتحان، اختبره فيها بالطاعات وبالقربات وبمتابعة أمره ونهيه سبحانه. فالناس على أطياف، وهم يسيرون في طرق متشعبة، قل من فطن إلى الطريق، وقل من انتبه إلى أين يسير. ولابد للعبد من ضابط يضبط له أمر الدنيا وأمر الآخرة. والعاقل من يؤثر الآخرة على الدنيا، وأن يؤثر بالدنيا غيره، أن يقدم الدنيا لغيره، ومن ثم مدح ربنا تبارك وتعالى أهل الإنفاق وأهل العطاء وأهل البذل من أهل الدنيا لأهل الدنيا. قال عز وجل عن الأخيار والأفاضل من بني آدم: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهذا في أمر الإنفاق والعطية الدنيوية، أما بالنسبة لأمر الآخرة فربنا تبارك وتعالى ذم من باع الآخرة بالدنيا، وربنا تبارك وتعالى جعل الآخرة خالص لمن خلص قلبه وأعد عدته وما شاركه في طريقه إلى الله عز وجل أحد. فمن جعل الآخرة خالصة لله عز وجل وما شارك فيها غيره صار في أعلى الدرجات. وربنا تبارك وتعالى مدح من سابق ومن سارع: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فربنا تبارك وتعالى مدح من سابق ومن سارع إلى الآخرة وما التفت إلى أحد. فصار المنهج أن العبد يقرب الدنيا ولا يقرب الآخرة، وصار المنهج أن من ضحى بالآخرة ونال الدنيا هلك، وما نال إلا متاعا قليلا زائلا. ولزاما وجب على العبد أن يعرف منازل الدنيا ومنازل الآخرة. حينما ننظر إلى حال المخالطة وعدم المخالطة، وننظر إلى حال الاجتماع وعدم الاجتماع، لابد للعبد أن يؤصل منهجا له وأن يضع نصب عينيه أن الآخرة خير وأبقى، وأن متاع الدنيا زائل، وأن العبد مع زوجه وولده وأقاربه وجيرانه ومع الناس جميعا ضيف على هذه الحياة الدنيا، وأن الكل سيفترق عند عرصات يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. فلما كان لكل امرئ شأن ولكل امرئ نفسه، وأن العبد في يوم القيامة يقول: يا رب نفسي 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 نفسي، فكان لزاما عليه في الدنيا أن يعد عدته وأن يجتهد لهذا اليوم العظيم ولهذه الساعات الحرجة التي فيها تطوى الصحف وتنشر، ويرى العباد أحوالهم، منهم فائز ناج ومنهم مخزي. أهل التقى في حالة فرح بعد طول سفر، وأهل الدنيا في حالة حزن وضنك. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية. هذا حال أهل الفضل، وحال من عرف أمر الدنيا وأمر الآخرة. وأما الآخر، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي. أغلق الباب، أغلق باب الآخرة، صارت الدنيا عرض وغصر. وهذا هو المصاب الذي ابتليت به الأمة، أن غالب من تدين أو على دين الدنيا غصر. وترى هذا عند الأخيار، لو خير بين أمر دنيوي وبين أمر أخروي، أقسم بالله قل من يسارع إلى أمر الآخرة، قل. لأن الدنيا عرض ظاهر، ولأن الدنيا متاع حاضر، وأن العبد بطبعه، أي الإنسان بطبعه العجالة. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. أيها الأحباب، ما رأينا شيء أشبه بخيال من حال العبد مع الدنيا ومع الآخرة. نرى أن الله عز وجل في كبريائه وعظمته ضمن لهذا العبد الفقير المسكين العاجز الضعيف، ضمن له الدنيا بأسرها ضمانا، من شك فيه كفر، وفي السماء رزقكم وما توعدون. وفي الحديث ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ضمان من رب العالمين في كتابه، وضمان على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن الدنيا مضمونة لك، وما عليك من واجب أو عمل تسعى فيه وتسعى إليه إلا أن تعد نفسك إما إلى جنة وإما إلى نار. فنرى أن العقلاء قلة، وأن من فطن خطاب الله عز وجل يعدون على الأصابع من أول الزمان إلى آخره. نرى أن الغالب مشغول بما ضمن له، مشغول بما ضمن له، معرض عما وكل إليه. التقيت في الطريق ببعض الفضلاء، وأظنه معنا، ببعض الفضلاء الأخيار، وكان عنده ولد صغير ويأتي به إلى المسجد. فالتقيت بالغلام وحادثته: كيف حالك مع القرآن؟ فسكت. أتراجع؟ قال: والله الدروس والمدرسة عطلتني وتشغلني إلى غيره. فالوالد كان خلفي فأقبل فسألته: كيف حاله مع القرآن؟ قال: الدروس والدراسة والمدارس، وإن شاء الله في الأجازة سيراجع القرآن. والله تصدع قلبي، والله تصدع قلبي. القرآن في الأجازة، والدراسة ضياع للزمان، ضياع للوقت، تدمير لشباب الأمة، إلا ما رحم ربي. هذا حال الدراسة. طيب بالله عليكم، نرى أن الغالب من الشباب يفر من الدراسة إلى الالتزام، هذا الغالب. اذهبوا إلى الجامعات والمدارس، ترى بعض الشباب يتنسك لضيق ما يرى من ثقل الدراسات والمواد المتزاحمة على قلبه وعقله، يفر إلى التدين. ونرى القضية كأنها ثوابت، بعد أن يتخرج من الدراسة ويرى الفراغ يتفلت ولا يثبت، إلا القليل، إلا القليل. فهذا الذي تعطيه القرآن في العطلة، في الأجازة، في الراحة، أيحب القرآن؟ أبعد طول عذاب في دراسة تتعدى الشهور، وبعطلة ليس فيها إلا قصر من الزمان، ثم تزاحمه بالقرآن في هذا الوقت؟ أظن أن العقل لا يستوعب هذا. وأظن لو أن كل منا أجمع عقله أن الطفل الذي حرم من اللعب ومن الراحة في زمان دراساته المتزاحمة أنه يستوعب القرآن أو يتلذذ بالقرآن. أيها الحبيب، العباد في سيرهم إلى الله عز وجل منازل. المنزل الأول منازل الدنيا، أن الدنيا مضمونة، وأن العبد وجب عليه السعي، فامشوا في مناكبها. لا أقول لك أقعد في بيتك، ولكن الله عز وجل قال: فامشوا في مناكبها. والمشي بتؤدة، لا بسرعة ولا بفزع ولا بجشع ولا بإعراض عن الآخرة، لأن الدنيا مضمونة. فأينما اتجهت سترى رزقك. وقال عن الآخرة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فرب العالمين الذي خلق الخلق جميعا يقول لأوليائه: فامشوا. لو سألنا عاقل ما هو المشي، لو قلنا لفلان امشي فهرول، نقول ليس هذا مشي. فبعد الهرولة سرعة،
أي سعى وأسرع وجرى، نقول له يا فلان ما طلب منك إلا المشي فقط.
وأيضا لو قيل لفلان سارع اسرع
فمشى ببطء أو هرول، نقول يا فلان طلب منك السرعة لا الهرولة ولا المشي. فنرى أن غالب الناس قد انتكسوا، صارت الدنيا سرعة وصارت الآخرة والله لا أقول مشي، ولو مشوا لوصلوا، لو مشوا إلى الله عز وجل لوصلوا. رب كريم غفور يعظم الحسنات، القليل عند الله عز وجل كثير، ما ينقصنا إلا أن نقبل على الله عز وجل بقلوب حتى ولو كنت تحبو لا أقول مشي، رغم أن أمر الله السرعة. قيل لسفيان إن من سبق أو إن من كانوا قبلنا سبقونا على خيل عتاق كانت مسرعة ونحن على حمير دبرة عرجة. فالتفت إليه سفيان لعلمه بربه، رب ودود رحيم كريم، فقال أما لو كنا هذا، أي كنا حتى حبوا أو على حمير عرجة فسنلحق بالركب. أما سمعتم نداء الله عز وجل؟ أما سمعتم قول الله تبارك وتعالى؟ ومن يطع الله والرسول، سواء طاعة في علو أو طاعة من قشور، وأستحي أن أقول في حق ربي هذا، أستحي أن أقول في حق ربي هذا، لو قربت إلى ربك القليل بإخلاص لقبل، ولكننا لا نقرب شيء، لا شيء إلا الفضل. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. انظر، ومن يطع الله والرسول كلمة مجملة، منها من سبق ومنها من قصر في دنو، والكل في كوكبة واحدة، منها من يحبو ومنها من يمشي ومنهم من يهرول ومنهم من يسرع، والجميع سيصل. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. حتى لو كنت في آخر القوم ستصل إن شاء الله تعالى. أيها الحبيب، نرى حالنا غريب عجيب، نرى حالنا يندى له الجبين. نداء الله يطرق الأسماع، نداء الله بالعود إليه، نداء الله لكل غافل وكل مذنب وكل عاص. قد نذنب، قد نخطئ، قد نقصر في طاعة الله عز وجل، ولكن اعلم أنه رحيم ودود. من ذا الذي أذنب ذنبا وتعاظم الذنب ولم يغفره له الرب؟ من؟ ربنا سبحانه وتعالى ينادي على خلقه وعباده، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، ما قال يا أيها الذين أذنبوا ويا أهل المعصية، بل إسراف، ما ترك شيئا من ذنوب وخطايا إلا واقترفها ثم أفاق وعاد إلى الله عز وجل، رجع إلى ربه تبارك وتعالى رجوع. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تياس،
رب كريم ودود رحيم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. بمناسبة هذه الآية جاء عمرو بن العاص وما ترك ذنبا إلا اقترفه أسرف. وظلت هذه نكتة عند عمرو كلما أراد أو أراد به أن ينزل منزلا أعلى يتراجع، أي في الدنيا يتراجع رضي الله عنه وأرضاه. فلما جاء ليبايع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده فرد عمرو يده وقال أشترط، عندي شرط. انظروا لحال العبد حينما يقف مع نفسه، والله الذي لا إله غيره لو لم يكن عندنا إلا الغفلة عن الله عز وجل لكانت من أعظم البليات ومن أشد الرزيات. أن ترى القلب غافل عن الله هذه مصيبة، هذه من أعظم الكوارث. قال أشترط، قال وما تشترط؟ قال أن يغفر لي، قال أن يغفر لي. قال يا عمرو أما علمت أن الطاعة تجب تزيل تحيل تغفر ما قبلها؟ ثم قرأ عليه الآية. أيها الحبيب، نحن في زمن تشتتت فيه القلوب وحارت فيه العقول، وترى الكل يفعل ما يشاء كيفما شاء بلا ضابط. كان من قبل إن خالف يجد من يبصره ويدله على الطريق من أهل العلم وأهل الفضل، وكان لهم احتشام فيسمعون له، ومن عظم البلية وزاد في الرزية كان للأمة حكام يحكمون بشرع الله عز وجل، فمن خالف قوموا حتى بالسيف. وفي الأثر إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ربما تعظ إنسانا بآية ولا يرعوي، ولكن إن رأى سوط الحاكم سوط السلطان ارتعد. فالأمة الآن بلا هوية، أمة تسقط. والبعض يقول في حزازة نفسه وقد قالها لي البعض صراحة، ماذا نحتاج؟ كل شيء موجود، كل الأسباب موجودة. الناس قديما كان أحدهم يبتلى بالفقر، يرى نفسه فقيرا لا يجد طعاما، فيقول يا رب، ويستغيث بالله عز وجل. إن رأى ثمرته قد جاء عليها الجراد أو وقعت في بلاء يجأر إلى الله عز وجل. إن قل المطر يستغيث بالله تبارك وتعالى. وربنا ضمن رزقه، ولكن هذه الاستغاثة هذا الذل للرب سبحانه وتعالى يحبه سبحانه وتعالى. ترى المريض يتلمظ ويتلوى من شدة الألم، لا يجدون شيئا إلا بعض المشروبات وبعض الضمادات وبعض الأشياء البدائية، فيصرخ ويجأر إلى الله عز وجل ويقول يا رب يا رب. فإن مات رزق الذل والاستغاثة والإنابة فكان في أعلى الدرجات. وإن قدر الله له حياة برئ. نرى الحال الآن يختلف تماما،
كل الأسباب موجودة. إن جاع الطعام بلا حدود، ما نسمع أن هناك فقيرا حيل بينه وبين خبز، بل والله الذي لا إله غيره لو جيء لأبخل بخيل في زمنك هذا وقال له محتاج أريد نصف رغيف خبز يكفي، لهرول ولا سعى ليأتيه به. هذا هو الطعام. لو أن أحدا طرق بابا لأبخل الخلق قال أريد شربة ماء، لهرول وأسرع وجاء له بالماء. في زمان من أصاب ببلاء إبرة من النفلجين أو المسكن تهدئ الرواح، والعلاج أنواع وأصناف، وترى الناس على أبواب الأطباء هذا يحتاج كذا وكذا وكذا، فلا يحتاج إلى الله عز وجل، انقطع الدعاء. وأنا لا أعني ولا أقصد أن نعطل الأسباب، ولكن إن حالت الأسباب بين العبد وبين الذل للرب سبحانه وتعالى واللجئ إليه صارت بلاء كحال الأمة الآن. قال عز وجل ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلكم فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. تأملوا هذه الآية، تأملوا هذا المعنى، فأخذناهم بالبأساء. شدة الفقر، ترى طفلك يتلمظ من الجوع ولا تجد له كسرة خبز، ترى نفسك تموت جوعا ولا ترى كسرة خبز، بؤس شديد. والضراء شدة المرض، تعاني وتجأر وتتألم. وعلى رغم هذه الحالة التي يصفها ربنا عز وجل أن الناس أيضا في هذه الحالة ينقسمون إلى فريقين، فريق يلجأ إلى الله عز وجل ويتضرع ويتذلل بين يديه من جوع ومرض، من شدة بؤس ومن عظيم علة، فيلجأ إلى الله عز وجل. والبعض الآخر قلبه صلد معرض، فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. يستغيث، يجثو على ركبتيه لربه سبحانه وتعالى، يشكوه ويعرض عليه شكايته لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، هذا بلاء من الله عز وجل، هذا البأس الشدة من قلة طعام وعظيم بلاء في البدن أو في الأهل أو الولد. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. منهم فريق اعترض على أمر الله عز وجل، لما فعلت هذا؟ وأذكر أن قصة ذكرت لي، هذا القديم ذكرها لي الوالد رحمه الله تعالى قديما حينما كانوا يعرفون أن لهم رب. فقد ولده فوقع في ضلال عظيم، قال يا رب ما وجدت إلا ولدي فأخذته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فريق هدي وعلم أن هذا البلاء من الله عز وجل رفعة، إن شاء رفع وإن شاء أبقى، وإن مات على حالي دخل الجنة. أما سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس مع أصحابه يوما فقال ما تعدون الشهيد فيكم؟ من الشهيد؟ قالوا من قتل في سبيل الله فهو شهيد. فقال صلى الله عليه وسلم إذن شهداء أمتي قليل. شهيد المعركة شهيد، والبطن أي الذي يصاب ببطنه شهيد، والغرق شهيد، والهدم شهيد، والحرق شهيد، أي من ابتلي بهذه البلايا ومات شهيد. والمرأة يجرها ولدها بسرره إلى الجنة، أي هذه المرأة النفساء لو ماتت حال نفاسها دخلت الجنة، فصار الكل يتعلق بالأسباب حتى هلك. أذكر أن أحد الأطباء كان يعمل في بلد من البلاد العربية، فكان هناك رجل ابنه كان يسوق سيارة فحدث حادث فأصيب في رأسه، فدخل إلى الرعاية المركزة فإذا به في حالة خطيرة وكما يسمونه يموت موتا إكلينيكيا، بمعنى أن القلب يعمل والعقل الدماغ وقف. فجاء أبو هذا الشاب وقال للطبيب ماذا حدث لولدي؟ فقال والله حالته خطيرة جدا والدماغ يكاد أن يكون تلف، فيريد أن يذكره بحقيقة الأمر. فقال لا عليك لا يهمك، فإن الملك يدفع لنا أموالا كثيرة لهذه الأشياء، وإن أردت أن نشتري دماغا من دولة أخرى فعل. أي والله قال لي هذا. انظروا إلى تعلق العباد بالأسباب، الأسباب فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، إليه الموعد وإليه المآل، عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، العبد في طريق وسيره إلى الله عز وجل لابد من منازل أن يقطعها، لابد أن يقطع المنازل منزلا منزلا منزلا. فأولها منازل البدن، فربنا تبارك وتعالى بخلقه وعباده رحيما جعل لهم منهجا وسبيلا ويسر لهم الطرق ليسيروا إلى الله عز وجل، فلا تستروح القلوب إلا عند أعتاب باب الجنة. والسعيد من وفق، والشقي من حرم. وفي الحديث الذي رواه مسلم من طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومختصرا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم جلس وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالات، فقال له ما الإسلام؟ وهذا هو أول المنازل، لابد للعبد أن يتحقق من إسلامه. ربما أدعى الإسلام ادعاء، ليس الإسلام شعار ولا رمز ولا هوية بلا عمل. كم من مدع للإسلام وهو بعيد ويحارب الإسلام. فلابد أن أقف أمام هذا المقطع الأول، أمام هذه المرحلة الأولى. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فحدد له أصول التوحيد، ليس في قلبك إلا هو، هذا أصل وفرع، حياتك كلها لابد أن تكون على التوحيد، أن يكون عقلك وقلبك وبدنك وعملك وسيرك ونومك ويقظتك لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. بلا توحيد لا شيء، بلا توحيد الغنم والبقر والبهائم أفضل من الإنسان. ألا ترون حال العباد الذين فقدوا التوحيد، حرموا التوحيد، حرموا لذة القرب والمتابعة لله عز وجل في عرصات القيامة. حينما يقتص للشاة الجلحاء من القرناء فعندها يقول الله عز وجل لكل الخلائق من البقر والجاموس والحمير والكلاب وغيره كونوا ترابا. في هذه اللحظات كل من ترك التوحيد ومات على شرك والعياذ بالله يوم يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. كنت في أول الطلب أتعجب من هذا المعنى، ما معنى كنت ترابا؟ فإذا بأحد الأفاضل بصرني قال يا بني لما رأى البهائم صارت ترابا تمنى أنه كان حمارا أو بقرة أو جاموس أي كائن وما كان إنسانا يعذب في النار. أيها المحب، السير إلى الله عز وجل منازل، وأنت في معية الله سبحانه وعونه. البعض يستثقل العبادة ثقل العبادة من الهوى والشهوة، ووالله الذي لا إله غيره لو أقبل القلب على الله عز وجل وخلص خلص قلبه من كل ذرات هوى ومن كل ذرات شهوة لسلم، ثم سيرى معية الله معه، إياك نعبد وإياك نستعين. منازل التوحيد، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، هذه أصول الإسلام. فسأل سؤالا آخر منزلة أعلى، ولا بد للعبد حتى يصل أن يصعد هذه المنازل، لا بد أن يصعد. لو وقف عند الإسلام ربما نزل، وليس بعد الإسلام شيء. قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. أعمال قلبية لابد أن تؤصل في قلبك منزلة. ثم سأله عن أعلى وآخر المنازل، قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه. لا بد أن تستحضر أنك عبد وأن الله عز وجل عليك رقيب يراك في كل لحظاتك، بالليل والنهار، حال فراشك، حال في كل شيء يراك الله عز وجل. فإن استحضرت هذه المعية يستحيل أن تلتفت لغير الجنة، يستحيل أن تعبد الله كأنك تراه. طيب، هناك منزلة يعني قد تكون هذه صعبة، منزلة أخرى، منزلة المراقبة. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن عظم عليك أن تستشعر أنك ترى الله عز وجل على الدوام فاستحضر أن الله يراك، بمعنى أن المنزلة الأولى طاعات وقربات، والمنزلة الثانية بعد عن المحرمات والمنهيات وملازمة. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. عباد الله، المنازل إلى الله عز وجل سهلة، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. احذر أن تبيع الآخرة الغالية بدنيا رخيصة. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: لو كانت الدنيا ذهب فان والآخرة خزف باق، بمعنى لو خيرت يا عبد الله بين أن يعطيك رجل 1000 جرام ذهب إلى الصباح ويخيرك، أو أن تأخذ هذه القلة من الخزف، أو تأخذ شيئا بسيطا وهو لك، فيما تختار؟ العاقل يقول: ما الذي يحملني أمر ذهب عما قليل سيؤخذ مني، فيرضى بالقليل الدائم. فالدنيا لو كانت ذهبا باق ذهبا فان فلا قيمة له. كيف وهي الخزف وهي الحقيرة وهي الدنية ما أسعدت أحدا أبدا. كم من غني قد افتقر ومن فقير قد اغتنى وسهب وترك وفعل وجاء وراح. هي الدنيا لا تدوم لأحد والآخرة خير وأبقى. فكيف وأن الآخرة هي الذهب؟ إن موضع صوت أحدكم في الجنة لو معك كرباج أو عصا في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وإن المرأة من أهل الجنة لنصيفها الخمار على رأسها خير من الدنيا وما فيها. ولو تبدت حوراء من الجنة بدت لأهل الدنيا لأضاءت ما بين المشرقين. امرأة من أهل الجنة أيها المحب تعظمت الغفلة الوحى الوحى النجاة النجاة قل المعين بل إن شئت قل انعدم وضعف الناصح وصار الحال عجيب. كنت من فترة أقابل أقواما ألقي السلام فيردون ببشاش. أرى الآن المحترم أقول له السلام عليكم يهز رأسه هكذا. هذا حالنا هذا حالنا وإلى الله المشتكى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغفر ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا وأقل عثراتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. وأقم الصلاة.